بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير النفي، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. هناك أربعة نقاط لا بد من بحثها إذا قلنا بتمامية الاستدلال بهذه الآية الكريمة على البراءة الشرعية. إذا ما قبلنا دلالتها حينئذ لا داعي أن نبحث هذه الأبحاث الأربعة، لكن إذا قبلنا دلالة الآية فلا بد أن نبحث هذه الأبحاث الأربعة. المصنف دفع إشكال الشيخ الأعظم، دفع بجوابه، جواب المحقق العراقي رحمة الله عليه. جواب المحقق العراقي كان غير تام عند المصنف. هناك جواب آخر من المحقق النائيني أيضا هو غير تام من عند المصنف. المصنف يتبنى هذا الجواب الثاني، يتبنى هذا الجواب الثاني الذي تقدم. فإذا قبلنا هذا الجواب الثاني حينئذ في هذه الحالة تمت دلالة الآية الكريمة على البراءة الشرعية. نبقى نحتاج إلى أن نبحث هذه الأبحاث الأربعة المتممة للاستدلال بهذه الآية. الأول منها وهو مهم، قلنا أننا نحتاج دليلا على البراءة الشرعية يثبت لنا البراءة الشرعية ويكسر لنا أدلة وجوب الاحتياط إذا قلنا بوجودها، لأن دليل وجوب الاحتياط إن تم واستطاع أن يتقدم على أدلة البراءة الشرعية حينئذ لا نستفيد من هذه الأدلة شيئا. إذن نحتاج من دليل البراءة الشرعية أن يتقدم على دليل وجوب الاحتياط الذي سنبحثه. دليل وجوب الاحتياط، دليل وجوب الاحتياط يمكننا أن نناقش دلالته، لكن إن تمت دلالته على المطلوب، الاحتياط واجب في الشبهات، في الشبهات الوجوبية والتحريمية، أو على الأقل في الشبهات التحريمية فقط. لو قلنا بتمامية دلالته، أخوك دينك فاحتط لدينك، أو للعلم الإجمالي للعقل على الاحتياط، إذا تمت دلالة أدلة الاحتياط على وجوب الاحتياط، هذه الآية الكريمة كيف ستكون نسبتها، كيف ستتعامل مع أدلة وجوب الاحتياط؟ هل تتقدم عليها أو أنها لن تستطيع أن تتقدم على أدلة وجوب الاحتياط؟ هذه النقطة الأولى. يقول المصنف رحمة الله عليه، يقول هذا مختلف باختلاف فهمنا لدلالة الآية على البراءة الشرعية. الآية تدل على البراءة الشرعية، كيف تدل على البراءة الشرعية؟ احتمالان في ذلك. الآية عندما قالت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني شنو لا يكلف؟ يعني لا يدين ولا يعاقب نفسا إلا بالتكليف الذي آتاها. لا يدين الله إنسانا إلا بتلك التكاليف التي أوصلها إليه. حينئذ ما هو المقصود بعدم الإدانة في حالة عدم الإيصال وعدم الوصول؟ احتمالان: الاحتمال الأول أن عدم الإدانة هذه تقصد الآية لا يدين بسبب التكليف غير الواصل، إن الله لا يكلف ولا يدين الإنسان بسبب التكليف المشكوك، الحكم الواقع المشكوك، لا يدينه ولا يعاقبه بسبب الحكم الواقعي الذي يشك فيه، لن يعاقبه. هذا احتمال. أكو احتمال ثاني أنه لن يعاقبه في مورد التكليف الواقعي المشكوك، يعني في مورد التكليف غير الواصل. إذن يوجد احتمال: الاحتمال الأول أن عدم الإدانة بسبب، الاحتمال الثاني أن عدم الإدانة في موردي، يعني احتمالان: الاحتمال الأول أن عدم الإدانة التي ثبتتها الآية سببية، والاحتمال الثاني أن عدم الإدانة التي ثبتتها الآية موردية. حينئذ إذا قلنا بالاحتمال الثاني، يعني كأن الله خاطبنا وقال لنا، إذا قلنا بالاحتمال الأول كأن المولى خاطبنا وقال لنا: يا عبادي لن أعاقبكم، لن أدينكم بسبب مخالفتكم لتكليف شرعي واقعي مشكوك غير واضح، لن أعاقبكم ولن أدينكم. وهذا لا ينفي أن الله سوف يعاقبنا ويديننا بسبب أدلة وجوب الاحتياط، بسبب وجوب الاحتياط الذي ثبت بأدلته الخاصة. هو قال: لن أعاقبكم بسبب مخالفتكم للتكليف، بسبب التكليف المشكوك غير الواصل. نعم، لن يعاقبنا بسبب التكليف المشكوك. هذا لا يعني أنه لن يعاقبنا بسبب وجوب الاحتياط الذي ثبتته أدلة وجوب الاحتياط اللي افترضنا أنها تامة. خب، فإذا كانت الآية تدل على عدم الإدانة بسبب التكليف الواقع المشكوك، هذا لا يرفع الإدانة ولا ينفي الإدانة بسبب أدلة وجوب الاحتياط، إذ لعله لا يديننا هنا بسبب التكليف الواقعي المشكوك، لكنه يديننا بسبب أننا لم نعتبر. وعلى ذلك لا يمكن لهذه الآية الكريمة أن تنفي الإدانة والعقوبة من جهة دليل وجوب الاحتياط، وبذلك يكون هذا قصورا في الدلالة. احنا نريد دليل على البراءة الشرعية ينفي لنا الإدانة والعقوبة مطلقا، هم من حيث نفس الحكم الواقع المشكوك، هم من حيث وجوب الاحتياط. ومثل هذه الآية الكريمة وإن ثبتت عدم الإدانة بسبب الحكم الواقع المشكوك، لكنها لا تنفي وجوب الاحتياط، فلا تتقدم عليه من هذه الناحية. ماكو تعارض. قالت هذه ماكو إدانة بسبب التكليف والسلام، هذا لا يثبت البراءة نهائيا. دليل وجوب الاحتياط شو يقول؟ يقول ما يخالف يا براءة، انت نتيجة الآية الكريمة الأولى انت ثابتة ولك الحق ولك الكرامة، لا هنا لا عقوبة بسبب التكليف، بل انت لك الكرامة ايها البراءة من هذه الجهة. انا ما اريد اثبت العقوبة من تلك الجهة، انا اثبت العقوبة لاجل حكم شرعي اسمه وجوب الاحتياط. هذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني، لو استفدنا الموردية يعني الآية الكريمة تقول لا إدانة في مورد، مو بسبب، في مورد، يعني في مورد، في مورد ما إذا كان لديك تكليف واقعي مشكوك مهما فعلت فإنك لا تعاقب، مهما اخترت فإنك لا تعاقب. لا تعاقب يعني شنو لا تعاقب؟ يعني لن تعاقب لا بسبب ذاك التكليف ولا بسبب تركك لوجوب الاحتياط، تركك للاحتياط، فلن تعاقب مطلقا، لن تعاقب. إذا استفدنا الموردية حينئذ دليل البراءة الشرعية، يعني الآية الكريمة الدالة على البراءة الشرعية تنفي وجوب الاحتياط، فتتعارض مع أدلة وجوب الاحتياط، لأن هاي الآية تقول كل عقوبة وكل إدانة ما عليكم، أبدا كل عقوبة وإدانة ما عليكم، لا بسبب هذا الحكم اللي خالفته ولا بسبب وجوب الاحتياط. بينما دليل وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط يقول أكو عليكم عقوبة إن خالفتوا الاحتياط ولم تحتاطوا، يعني راح يصير أكو تعارض، حينئذ نطبق قواعد باب التعارض. إذن على السببية أصلا لا تصل النوبة إلى قواعد باب التعارض، ماكو تعارض، وأدلة وجوب الاحتياط ستكون نافذة في البراءة المطلوبة راح تثبت. بينما التي نريدها وهدفنا النهائي هي البراءة رفع الإدانة المطلقة ما راح تثبت، بينما بناء على الموردية حينئذ راح يوجد تعارض ونطبق قواعد باب التعارض، وراح نشوف أن تطبيق قواعد باب التعارض شيء ينتج. هذا بحث خارج عن بحثنا الآن، هذه هي النقطة الأولى. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف، هذا الاحتمال الأول، تنفي الكلفة، تنفي الإدانة وتنفي العقوبة بسبب التكليف غير المأتي، يعني غير الواصل، بسبب التكليف غير الواصل، يعني بسبب التكليف غير المقطوع به المشكوك أو المحتمل، فلا ينافيها الاحتمال على الاحتمال الأول، إذن لا ينافيها ثبوت الكلفة، لا ينافي الكلفة المنفية هنا ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط، فلا ينافيها، يعني لا ينافي البراءة ونفي الكلفة، لا ينافي البراءة ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه، لأنه هي أكثر ما تتكفل به أنه أنت لن تعاقب بسبب التكليف الواقع المشكوك إذا خالفته، ولا تقول أنت لن تعاقب إن تركت الاحتياط، أصلا ما لها علاقة، أصلا ما لها علاقة، يقول بسبب ذاك لن تعاقب، إذا عوقبت على أساس ترك الاحتياط هاي مو عقوبة لي بسبب مخالفة التكليف الواقع أبدا. وعليه فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، أصلا ماكو معارضة حتى نقول ياهو يتقدم. وإن كانت البراءة، الاحتمال الثاني، بمعنى يا براءة اللي تستفاد من هاي الآية بمعنى نفي الكلفة في مورد، موردية براءة موردية، في مورد التكليف غير الواصل غير المأتي، فهي تنفي، فهي تنفي البراءة، أو قل الآية الكريمة تنفي وجوب الاحتياط، يعني الآية الكريمة عندما تثبت البراءة بنفس إثباتها للبراءة تنفي وجوب الاحتياط، هي تقول لا كلفة عليكم في مورد هذا التكليف، هي أيضا تنفي العقوبة إن لم نحتط، لأنه إن لم نحتط إذا المولى عاقبنا لأجل عدم احتياطنا هذه عقوبة في مورد التكليف المشكوك، حينئذ هذا تتكفل بنفيه الآية الكريمة، فهي تنفي وجوب الاحتياط، الآية الكريمة تنفي وجوب الاحتياط وتعارض، يعني وتتعارض مع ما يدعى من أدلة وجوب الاحتياط. الصحيح ما هو؟ الصحيح ما هو؟ يقول أنا أستظهر الموردية مسببية. طب ما هو الدليل على هذا الاستظهار؟ والاستظهار لوحده لابد مصحوب بدليل، لابد مصحوب بقرينة. ما هي القرينة على استظهار المصنف للموردية؟ قال: أنا قلت أن اسم الموصول، هذا ما استفدناه من الآية، أن اسم الموصول مطلق، يعني حتى تتم الآية في موردنا لابد أن نقول أن المقصود من اسم الموصول مطلق المال الفعل التفعيل، هكذا. إذن الآية الكريمة تشمل المال والفعل كما تشمل التفليف. لا يدين الله نفسا ولا يكلفها يعني مالا أو فعلا إلا بالذي آتاها إياه. وحينئذ تعال معي إلى المال والفعل. المال، المال المنسجم مع المالية فهم السببية لو فهم الموردية، هذا مهم. إذا قدرنا نفتهم من مورد المال، من قضية المالية، من المالية أن المنسجم مع المالية هو الموردية، فبوحدة السياق إذن المنسجم مع التكليف هنا أيضا هو المقصود في التكليف أيضا هو الموردية. فتعال معي: لا يكلف الله نفسا مالا، يعني لا يدينها بمال ولا يؤاخذها على مال ولا يطالبها بمال إلا ذاك الذي رزقها إياه. طب حينئذ هل تجدون أنه من المناسب أن المقصود للمولى لا يكلف الله نفسا بسبب مال؟ لو لا يكلف الله نفسا في مورد المال بسبب المال، هكذا لا يكلف الله نفسا بسبب المال إلا ذاك المال الذي رزقها إياه، هكذا. أو أن الكلفة المنفية لا يكلف الله نفسا في مورد المال بشيء إلا ذاك المال، إلا في ذاك المال الذي رزقها إياه. المناسب مع المال، مع نفي الكلفة في مورد المال، السببية أن عدم الكلفة بسبب مال أو عدم الكلفة في مورد المال. قال في مورد المال والفعل المناسب هو الموردية، الفعل كذلك. لا يكلف الله نفسا فعلا يعني لا يدينها بفعل ولا يؤاخذها على فعل يعني بسبب فعل، لو في مورد فعل هي قادرة عليه، يعني في مورد فعل هي قادرة عليه، في مورد فعل، مو بنفس ذاك الفعل أو بسبب ذاك المال، لا، لا بسبب المال ولا بسبب الفعل، وإنما في مورد الفعل. فإنه المال كما في النفقة، المال أعطي هذا الإنسان مالا كثيرا ولم ينفق على زوجته أو أم ولده بالمقدار المطلوب، حينئذ لن يعاقبه بسبب هذا المال، وإنما سيعاقبه في مورد هذا المال. المقصود إذا يعاقبه، يعاقبه مو بسبب هذا المال وإنما في مورده، مو بسبب الفعل الذي أقدره عليه وإنما في مورد هذا الفعل الذي أقدره عليه. إذن المناسب الموردية، إذا كان المناسب الموردية في المال والفعل، إذن في مورد في التكليف أيضا المناسب الموردية. هي سياق واحد، كلمة واحدة، اسم موصول، مناسب هناك موردية، هنا مناسب موردية. طب هذه هي القرينة التي يعتمدها المصنف رحمه الله. قال: والظاهر هو الحمل على الموردية للسببية، لأن هذا الحمل على الموردية، الموردية هو المناسب، لأن هذا الحمل هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. نعم، لا يكلف الله نفسا ولا يدينها ولا يعاقبها في مورد ما، عندما لا ينفقها، لا تنفق هذه النفس على، عندما لا ينفق الرجل على زوجته بالمقدار الكافي المتناسب مع 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 وضعه المالي، فإنه لا يدين الله نفسا بسبب لو في مورد، في مورد لا تقل بسبب المال الذي رزقه، لأنه رزقه مالا قليلا فلن يعاقبه بسبب، لا، قل في مورد ذلك المال، فإن المال ليس سببا لعدم العقوبة، هذا المقدار من المال ليس سببا، وإنما هذا المورد الذي كان الإنسان فيه، كان رزق الإنسان فيه محدودا. المناسب هو الموردية للسببية، فالاستدلال بالآية جيد. هاي الملاحظة رقم واحد. الملاحظة رقم اثنين، الآية الكريمة إذا دلت على البراءة حينئذ تشمل الشبهة الوجوبية والتحريمية معا أم تختص بالوجوبية فقط؟ الجواب: لا قرينة فيها على التخصيص. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لن يدين الله تعالى نفسا بتكليف بحكم شرعي مطلق عام، بحكم يعني بوجوب أو بحرمة، إلا الوجوب والحرمة الذي آتاها يوصلها إليه أوصلها أوصله إليها مطلقا. فمن حيث الشبهة التحريمية طبعا هي شاملة بحسب الإطلاق فيها. زين، هذا واحد، هاي الملاحظة رقم اثنين. الملاحظة رقم ثلاثة، هل أن هذه الآية تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا أو أنها خاصة بالشبهة الحكمية؟ هي قطعا شاملة للشبهة الحكمية، لكن هل هي قدرها المتيقن الحكمية، لكن هي شاملة للموضوعية أو لا؟ الحكمية أشك أن الأرنب حلال لحمه أو حرام، أشك في ذلك، أشك في عذرة في مدفوع الحمار أجلكم الله أو الحصان أو البقرة، يعني المولى ماذا جعل من حكم لها؟ نجاسة، طهارة، أشك فيها، أشبه حكمية. أصل الحكم ما هو؟ كلي الحكم ما هو؟ واضح عندي، هذا واحد. ترى شبهة موضوعية، في شبهة الموضوعية أصل الحكم واضح، لكن هل أن ثوبي نجس أو لا؟ ما ثوبي نجس لو مو نجس؟ ما أدري. هذا الماء في الإناء طاهر لو نجس؟ ما أدري. أن هذا التتن حرام؟ لا، هذا مو صحيح. أن هذا السائل هل تحققت فيه الخمرية أو لم تتحقق فيه الخمرية؟ ما أدري. أصل الخمر حرام، لكن هذا خمر تحققت خمريته أو لا؟ ما أدري. يشملها أو لا يشمل هذه الموارد؟ الآية تشمل أو لا تشمل؟ قد يقال لا تشمل، قد يقال لا تشمل، لأن وظيفة المشرع بيان الأحكام الكلية، أما المصاديق الجزئية هذا مو من وظيفة المشرع، ليس هذا من وظيفة أن ثوبك طهر أو مو طهر، هذا أمر جزئي تكويني خارجي. أي لكن إذا ما عندي رائحة وطعم، أي إذا ما عندي رائحة وطعم، بلي مرة أنا أشوف اللون ما تدم في الثوب، ثوب أبيض فبها ونعمل، لكن لا ثوبي ما بي أي لون الآن، لأن اللون ما ثوبي ما يترك لي لون الدم أثرا. حينئذ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ المصنف يقول شاملة للشبهات الموضوعية فقط، لأن الآية لا تتحدث عن المولى عز وجل بما هو شارع فقط مشرع، وإنما تتحدث عنه بلحاظ تكويني أيضا، بلحاظ خارجي أيضا. كيف؟ قالت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما، يعني إلا المال الذي آتاها، وإتيان المال من قبل المولى ليس من الوظائف التشريعية، هذا من الوظائف التكوينية، وبالتالي الآية لا تتحدث عن مجرد الوظيفة التشريعية للمولى عز وجل. قال الملاحظة الثانية، قال: وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، مطلقة الآية مو خاصة بالوجوب، تشمل حتى الحرمة، فها يكون دليل في مقابل الإخبارية، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، تشمل الموضوعية أيضا، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، لا تتحدث عن وظيفة المشرع بما هو مشرع، ليختص
هذا الإيصال بالشبهات الحكمية في مورد التكليف، بل المولى يتحدث في الآية عن ما هو أعم من الإيتاء الشرعي والإيتاء التكويني، بل بمعنى الإيصال التكويني والإيتاء التكويني. هذا منين نجيبه أنه المقصود بالآية إيتاء تكويني؟ بهذه القرينة، لأنه المناسب للمال. الإيتاء التكويني هو الذي ينسجم مع المال والفعل، هذا مو تشريعيات، المال والفعل التكوينيات. إذن الشبهات الموضوعية أيضا داخلة، لأن الكلام ليس عن الوظيفة الشرعية فقط، هذا يعني أن وظيفة الشارع بيان الأحكام الكلية، أحكام جزئية هاي مو وظيفة، أحكام جزئية هاي تمام، هذا صحيح. أنت شوف الآن البرلمان في الحكومات القائمة مو وظيفته أن يبين هذا المواطن حقه الدستوري كذا لو كذا خارجا تابع لهذا أو لذاك، مو وظيفة البرلمان المشرع، وظيفة البرلمان هي أصل التشريع أن يبين القوانين. ولذلك هذا أنا داخل تحت هذه المادة القانونية أو تحت تلك المادة القانونية، وين نروح؟ نروح إلى القضاء اللي هو جهة مخولة لتطبيق التشريع أو تحديد تطبيق التشريع. بل المشرع وظيفته تشريعية في الأحكام الكلية، أم الجزئيات ما لها علاقة به المشرع. بعد هذا مو وظيفته أن يقول لك هذا بعينه حرام، هذا بعينه داخل في ذاك الموضوع. الملاحظة الرابعة، مر الإنسان يشك في شيء ويريد أن يفعل قبل أن يذهب إلى البحث عن الدليل في مضانه، هذه يسمونها شبهة قبل الفحص. أنا أشك في أن شرب التوتوني حرام لو حلال، حينئذ قبل الفحص صار عندي شبهة، أقدر أطبق أصالة البراءة هنا لولا بد أن أذهب إلى كتاب الوسائل فأتصفح الروايات لأجد أن طبعاً وين أتصفح الروايات؟ في مضان هذا الحكم، وين مضان هذا الحكم؟ هذا في كتاب الأشربة والأطعمة، هكذا في كتاب الأشربة والأطعمة أبحث عن حكم التوتون هل يجوز شربه أو لا. أيضاً في كتاب الصوم في مضان شرب التوتون في النجاسات والطهار والمطهرات أيضا من مضان هذا المورد وهذا الحكم. مو أذهب إلى المضان لأبحث، فإن وجدت اتبعها، وإن لم أجد حينئذ قطعا يمكنني أن أستند إلى البراءة الشرعية. حينئذ السؤال هذا بعد الفحص طبعا لا شك ولا شبهة في الرجوع إلى البراءة، ولكن قبل الفحص نقدر نرجع إلى البراءة الشرعية لو ما خب هاي الآية الكريمة ماذا تقول؟ هل تجيز لنا الرجوع إليها قبل الفحص لو لا؟ لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا ذاك التكليف الذي آتاها وأوصلها إليه. حينئذ أنا أحتمل أن هناك، بل هذا الاحتمال وارد عندنا كل حين، أحتمل أن هناك رواية واردة في مورد التوتون وتشمل التوتون ولو بإطلاقها ولو بعمومها. حينئذ إذا احتملت، حينئذ قد أوصله لي المولى إيصال الحكم الشرعي إليك، لا بمعنى أنه يخبرك به سمعا أو يضعه تحت ناظريك مباشرة، وإنما بمعنى أن يضعه في مضانه وأنت ترجع إليه في مضانه. فوجود الرواية التي نقلها رواية وسطرت وكتبت من قبل أنامل علمائنا في مجامع الحديث، هذا إيصال للحكم، إيصال للحكم، إيتاء له، معناه أوتي الحكمة وعليه يكلف الله النفس بهذه التكليف، يدين الله المولى عز وجل العبد على هذا التكليف لأنه قد أوصله إليها، لأنه موجود في المضان. هذا كافي. الملاحظة الرابعة بلي لان ادله براءة لا تجري. لا اهم شيء واحد واحد نبحث، لكنه ادله البراءة لا تجري قبل الفحص، ادله البراءة لا تجري. ومن هنا لابد ان نسال هذا السؤال في كل اصل عملي: الطهارة هل تجري قبل الفحص او لا تجري قبل الفحص؟ قاعدة الطهارة. هناك من يقول انها تجري حتى قبل الفحص، قاعدة الطهارة. بعد هذا يختلف بين اصل واصل، كما لا لكن من باب الفتيا الأصولية بل البراءة لا تجري قبل الفحص، أدلة البراءة قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص. كما أن الظاهرة أن عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص قبل الفحص لا تجري، لا يكلف الله بل يكلف الله، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول، وهي الوصول إلى مضان العثور بالفحص. وعليه أنت إذا ما فحصت ما تقدر تطبق الآية، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ما تقدر تطبق الآية الكريمة. لا عموما قبل الفحص لا تجري هذه الآية. بل أي، وهذا من المشاكل، هذا الاحتمال كن نطبق البراءة لا نعم، بل هذا من المشاكل. الآية الكريمة الثانية قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية الكريمة الثانية الواردة في سياق آيات متعددة تبحث عن عقوبات، عن لائحة من العقوبات. الآية 15 في الإسراء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. هذه الآية الكريمة تقول إحنا لا نعذب إلى أن نقوم بعملية بعث الرسل. المقصود من الرسل في الآية ما هو؟ ما هو المقصود من الرسل؟ إقامة الحجة. هذا المقصود. إلى أن نقيم الحجة ونبين لكم أيها البشر نحن لن نعذبكم إلى أن نبين لكم، إلى أن نقيم الحجة. وإنما ذكر الرسل في الآية لأنه مثال لإقامة الحجة والبيان. فنقدر نطلع بقاعدة عامة من الآية: في كل مورد لا يوجد حجة لا يوجد بيان على الحكم، لأنه مر البيان عدم البيان على الـ على الـ على الـ عدم البيان على ال عقيدة، مرة عدم البيان على الحكم الفرعي، هكذا مطلق. فهذا تطلع بقاعدة مصداقه أنه إن لم مصداق القاعدة إن لم نقم لكم بيانا وحجة على الحكم الشرعي فلا نعذب إذا. وهذا اللي يريد ثبت المطلوب في حالة الشك، لم تقم الحجة في حالة الشك، في حالة الظن غير الحجة لم تقم الحجة ولم يقم البيان، فلا إقامة للحجة والبيان، فإذا لا عذاب لا عقاب، خلاص هذا هو المطلوب، هاي هي البراءة المطلوبة. الشيخ الأعظم قال أنا عندي إشكالين على الآية الكريمة، لدي إشكال أو الإشكال الأول. الإشكال الأول، أذكر الإشكال الأول وجوابه ثم الإشكال الثاني وجوابه. الإشكال الأول: هاي الآية لو كانت تقول الذي لم يصله البيان والحجة لا يستحق العقوبة، ثبت المطلوب، هاي البراءة المطلوبة، لكنها لا تقول ذلك. تقول إحنا من عذب إذا ما أقمنا الحجة والبيان؟ من عذب؟ عدم العذاب، عدم التعذيب، لعله من باب التفضل والعفو من المولى عز وجل والمغفرة، لعله من ذلك. يعني إنما لا نعذب لا لأنكم لا تستحقون العذاب، وإنما لعل ذلك من باب، إنما لا نعذب من باب أننا نعفو. نعم، وما كنا معذبين لأجل العفو، لا لأجل أنك أيها المذنب لا تستحق العقاب. فإذن لعدم الحجة لا نعذب لأجل عدم قيام الحجة، لا من باب عدم استحقاق العقوبة والعذاب، وإنما من باب العفو والمغفرة الإلهية. فهو الذي ينسجم مع البراءة، والذي نبحث عنه هو البراءة المعذرة التي تنفي الاستحقاق، مو تنفي العقوبة الفعلية، تنفي الاستحقاق. هذا اللي نبحث عنه، الجواب عن هذا الإشكال الأنصاري. الجواب، هذه الآية بلسانها تنفي استحقاق العقاب، مو العقوبة الفعلية، استحقاق العقاب. شو تعبر الآية؟ وما كنا معذبين، يعني مو من شأننا أن نعذب، مو من طريقتنا أن نعذب قبل قيام الحجة. وهذه الصياغة وهذا التعبير ينسجم مع نفي الاستحقاق، نفي الشأن، نفي الشأن. أنت تقول للواحد، يقول لك أنت ليش سويت هيك؟ تقول له أنا ما أسوي هيك، ما كنت لأفعل. أنا ما أسوي يعني ما كنت لأفعل، يعني مو من شأني أن أفعل، مو من شأني. إذا مو من شأني أن أفعل، مو من شأن المولى أن يعذب قبل إقامة الحجة، يعني لا استحقاق، لا استحقاق. هذا نفي للاستحقاق، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هاي نتيجة واحدة لكن مو هي البراءة التي نبحث عنها. البراءة اللي نبحث عنها ما هي؟ نفي إثبات التعذير، أنت معذب، يعني لا يحق للمولى أن يعاقبك، هكذا. هذا معنى، هذا قد يكون من مو تعبير متأدب في ساحة المولى عز وجل. لا يحق للمولى أن يعاقبك، هذا معنى، هذا براءة اللي نبحث عنها، عدم التنجيز. ها، لكن هذا غير البراءة. لا لا لا، ما يصير. لا، عندما نقول ما أعذبك هذا ما يثبت التعذير. أنت تقول نتيجة، لكنها مو هي البراءة اللي نبحث عنها، هاي مو هي البراءة اللي نبحث عنها. إيه، وبالتالي إذا قلنا أن المولى يتحدث، إذا آمنا اللي ما راح نؤمن به، عن عذاب دنيوي، ونقول هنا أن هذا نفي لعذاب معين، يعني حينئذ أصلا ما تشمل يوم القيامة أصلا. منا نقول تحدث عن نفي عذاب محدد معين، مو تنفي استحقاق العقاب والعذاب، وتحدث عن الدنيوي، عن عذاب الدنيوي، راح يصير عندنا أصلا هذا بعيد كل البعد عن البراءة المطلوبة. هذا ما يصير هو البراءة المطلوبة. يعني إذا زوجنا بين الإشكال الأول والثاني، يصير بعد أكثر المسألة أكثر. أما إذا قلنا لا تنفي استحقاق، راح تشوفون شوفوا الأثر اللي راح يترتب على هذا الفرق الثاني. أرد أقول أنها إذا هاي مو هي البراءة، أكو أثر آخر سراح يطلع عندنا. الإشكال الثاني، هاي الآية الكريمة شو تقول؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تحدث عن عذابات دنيوية، من عذبكم بالدنيا إلى أن نبعث الرسول ونقيم الحجة في الدنيا. فما له علاقة بما نبحث عنه، البراءة وعدم العذاب الأخروي. جواب المصنف، أجيب عن ذلك، ويمكن أن يجاب بجوابين، يمكن أن يجاب بجوابين. خل أقول الجواب الأول، الجواب الثاني عند المصنف، بعدين أرجع للجواب الأول. الجواب الثاني أصلاً الآية سياقها سياق آخرة، وقريتها أنا قريت على مود تشوفون السياق سياق آخرة. لاحظ من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما ولا تزر. هاي في وين؟ في الآخرة. في الدنيا الوزر يحمل وزرا، الإنسان يحمل وزر غيره في الدنيا، ما أكثر من يحمل وزر غيره. اقرأ كتابك في الآية اللي قبلها، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اللي قبلها وكل إنسان أزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تلاحظون كيف؟ أصلا هو جو الآية كله جو آخرة مو جو دنيا. فإذا الآية والجملة السابقة عليها تدل على ذلك، خب هذا الجواب الثاني. أكو إلى تكملة، انتظروني راح أرجع للجواب الأول بعدين أرجع إلى تكملة الجواب الثاني. خب نقول حتى لو سلمنا بأن الآية تتحدث عن عقوبة دنيوية وأخروية، هذا هم كافي؟ كيف كافي؟ شوف اللفتة، هاي لفتة حلوة، انتباهها حلوة. الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت وما كنا معذبين. معذبين وين؟ في الدنيا. وما كنا، قلنا في جوابنا عن الاعتراض الأول، أن لسان الآية نفي شأنية العقاب عن المولى في حالة عدم بعث الرسل، نفي الشأنية، مو من طريقتي أنا أعذب إذا لم أبعث رسول. خب العذاب وين؟ دنيوي. يعني شو راح يصير الآية؟ مو من شأني ومو من طريقتي إذا لم أبعث الرسل وأقيم الحجة أن أعاقب في الدنيا. هذا هم كافي؟ هذا هم ينفعني؟ فإنه إذا كان عدم إقامة الحجة وبعث الرسل يصرف الأمر عن شأنيته عز وجل، فإن العذاب ليس من شأنيته عز وجل، وهذا كافي حتى في الآخرة. مطلقا مو من شأنه، عندما لا يكون من شأنه أن يعذب في الدنيا قبل إرسال الرسل، فإذا مو من شأنه أن يعذب في الآخرة قبل إرسال الرسل. فإذا ما دام هي تتحدث عن نفي الشأنية، فإذا حتى لو كانت العقوبة دنيوية هذا كافي، حتى لو كانت العقوبة دنيوية. ثانيا جوابنا الثاني لا ننساه، هاي الآية تتحدث عن جوه، يتحدث عن نفي العذاب الأخروي. شنو اللي يخليك ينصرف ذهنك يا صاحب الإشكال أيها الأنصاري رضوان الله عليك إلى أن الآية تتحدث عن عذاب دنيوي؟ وما كنا معذبين، بس يعني وما كنا نعذب في الأمم السابقة، هذا معنى وجود كان. حين هذا مو دليل، كنا لنفي الشأنية، مو للحديث عن الأمم السابقة. قال قدس سره ومنها الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان والحجة. دور الرسول ما هو؟ إبلاغ الأحكام الشرعية وبيانها. إذن الآية تتحدث عن عدم العذاب قبل بيان الأحكام الشرعية وإبلاغها للناس. وقد يعترض على ذلك باعتراض، تارة أنصاريين، تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا تنفي استحقاقه، واللي ينفعنا في البراءة الشرعية هو نفي الاستحقاق، وهذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، نفي العقاب الفعلي بسبب العفو والمغفرة لا ينافي تنجز التكليف المشكوك. إحنا في البراءة نريد إثبات المعذرية وننفي المنجزية، إذ لعله لعل نفي العقاب من باب العفو. يعني يعني يستحق العقابة لأجل مخالفة التكليف المشكوك، لكن الله لا يعاقب. ليش؟ قال لا أعاقب لأجل العفو، يعفو عن العقاب. هذا ما يساوي البراءة الشرعية. هذا المثال مثال المعصية الصغيرة. المعصية الصغيرة حرام لو لا؟ حرام، لكن المولى سبحانه وتعالى يعفو عنها. هو قال أنا أعفو عن المعصية إلا اللمم، أنا أعفو عنها. هذا ما يخليها مو معصية. إذ لعلهم باب العفو. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وأخرى بأن الآية ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة، وهذا غير محل البحث. محل البحث البراءة الشرعية عن أمتنا. والجواب عن الأول، إن ظاهر النفي، جواب الإعتراض الأول، إن ظاهر النفي في الآية وما كنا معذبين. شوف طريقة النفي، هذه الصياغة، الصياغة في النفي، إنه هو، أن ظاهر النفي في الآية أنه هو الطريق العام للشارع التي لا يناسبه غيرها. يعني تعذيبهم ليس من شأن الشارع، هذا المقصود، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا. ما كنت لأفعل، ما كنا لنفعل، أنا ما أسوي هذا، يعني مو مناسب إلي، ليس من شأني وليس من طريقتي. وهذا معناه، إذا قلنا هذا مو من شأنه، معناه عدم الاستحقاق. أكو ملازمة بين نفي الشأنية والطريقة وبين عدم الاستحقاق. هذا الجواب عن الاعتراض الأول. الجواب عن الاعتراض الثاني، ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النكتة مشتركة. هذا جواب أول على الاعتراض الثاني، أن الصياغة المذكورة تعبير عرفي عن عدم الانبغاء. فحتى لو كان نفي العقوبة هو نفي للعقوبة الدنيوية، لكن لما قال أنا مو من شأني أن أعاقب في الدنيا عندما لا أقيم الحجة، هذا معناه أن هذه الطريقة أيضا موجودة في الآخرة. هذا يكفي. ولذلك قال لأن النكتة مشتركة، إذن لا ينبغي أن يعذب مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم لا يستحقون، إنهم مؤمنون. هذا الجواب الأول. جواب الأول يا إخوة، هذا مهم أن تنتبهوا له. الجواب الأول يقول حتى لو قبلنا أن العقوبة المنفية دنيوية، لكن باعتبار أن الصياغة تنفي شأنية العقوبة، أن الله لا يعاقب، ليس من شأنه أن يعاقب وليس من طريقته أن يعاقب، هذا يسحب هذا الحكم إلى الآخرة أيضا، يعني ليس من شأني في الآخرة أيضا أن يعاقب. هذا الجواب الأول. جواب الثاني، مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية. إذا الجواب الأول ينزل، يقول لو فرضنا أن النقد. الجواب الثاني يقول لا، أصلا الآية لا تنظر إلى العقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا. في الدنيا لا تزر، وما أكثر من يحمل وزر غيره في الدنيا. ولا منشأ لدعوى النظر المذكور. يا نظر، ها، أن الآية، شوف هذا النظر في قوله وأخرى في أصل الاعتراض الثاني، وأخرى بأنها ناظرة. يقول لا منشأ لدعوى كون الآية ناظرة إلى عقوبة دنيوية للأمم السابقة، إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا. يقول هذه مو قرينة صحيحة، لأن هذه إنما ذكرها المولى بنكتة. ما هي النكتة؟ إفادة الشأنية والمناسبة. يقول من شأني، يقول لم أعاقب في الدنيا، لا، يقول مو من شأني، يريد، لا يريد أن يستعمل كان الماضية للماضي لنفي وقوع شيء في الماضي، لا، وهذا بنكتة إفادة الشأنية، تعبير وما كنا صيغة الماضي لنفي لنفي الشأنية عنه، وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة. يا إخوان خلنا نكمل هذا المقطع من رخصتكم، ولكن يرد عندنا عطلة ثلاثة أيام، ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما اعتراف ثالث عند المصنف. يقول الآية ماذا تقول؟ وما كنا معذبين حتى نبعث. هذا النبعث يعني حتى نصدر بيانا، لو حتى نوصل البيان، أيهما اللي يفيدنا بالبراءة؟ الوصول، لأن يعني البيان لن يصلني. فيقول إذا ما وصلك لا أعذبك، مو من شأني أنا أعذبك. أما لو كان المقصود حتى نصدر البيان، حينئذ البراءة لا تثبت إلا إذا أحرزنا عدم الصدور. وإحنا شلون نحرز عدم الصدور؟ تدري إيش وقت تحرز عدم الصدور؟ بس بالموارد المستحدثة جدا اللي ما كانت في عصر الإمام ولا عصر النبي، هنا تحرز عدم الصدور. تقول قطعا ما متحدث النبي عن حكم السيارة مثلا، عن حكم الطائرة، هناك ما صدر بيان. أما في الأمس في الموارد التي كانت في زمانهم صلوات الله عليهم، أكو احتمال أنها صدر، أن البيان قد صدر ولم يصلني، فلا يمكن أن أتمسك بالآية، لأنه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لأي شيء، ومو قال مثال للبيان، مثال لصدور البيان لا لوصول البيان، لصدور البيان من الشارع، لصدور البيان من الشارع. بعث الرسول حتى نبعث رسولا، يعني حتى نصدر بيانا، حتى نصدر الحكم، لا للوصول الفعلي. حتى نصدر الحكم وصلت لكم أيها الأجيال اللاحقة أو لم يصل، المهم حتى نصدر البيان. فإذا أصدرنا البيان فحينئذ من شأننا أن نعذب وإن لم يصل إليكم، هذا ما ينسجم ويا البراءة، لا للوصول الفعلي. فلا تنطبق الآية في موارد صدوره وعدم وصوله، فإذا احتملت الصدور لكنه لم يصل ما تقدر تتمسك بالآية، لأن التمسك هنا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. هذا واحد. ملاحظة ثانية، أنت على هذا اعتراض اللي يتمسك بالآية يكون يجاوب هذا الاعتراض. فلو قلنا أن الاعتراض هذا مردود وأجبنا عنه، حينئذ إذا هاي الآية تدل على البراءة، عندي أدلة وجوب الاحتياط دلت تم دلالتها على وجوب الاحتياط، حينئذ أيهما هو الذي يتقدم؟ الآية قالت حتى نوصل البيان، حتى يصل إليكم البيان، حتى نبعث الرسول حتى يجيكم بيانه. أدلة وجوب الاحتياط بيان لو مو بيان، شو تقولون؟ بيانه. فإذا أدلة وجوب الاحتياط راح تلغي موضوع هذه الآية الكريمة، يعني واردة حقيقة على هذه الآية الكريمة. فإن دليل وجوب الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط، فإذا فمن شأنه أن يعذب لأنه قد ورد البيان في المقام. لاحظ، ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط. فإذا قام الدليل على وجوب الاحتياط، حينئذ إذا قام الدليل نتيجة ما هي؟ إذا قام الدليل لا تجري هذه البراءة، لأن هذا الدليل بمثابة الرسول أيضا، يعني بمثابة بيان، هذا بيان أيضا، فيكون دليل وجوب الاحتياط واردا على دليل على هذه الآية الكريمة. والحمد لله رب العالمين.